الصدق وجه النهار يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة زاد العلمية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة بكم أنتم أيها المشاهدون الكرام من برنامجكم أسرتي. هذا البرنامج الذي نطل على حضراتكم من خلاله لنتحدث عن الأسرة وقضايا الأسرة والمشكلات التي تحيط بالأسرة. في بداية هذا اللقاء يعني باسمكم وباسمي أرحب بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هارس الغامدي، وهو مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدلة. في مطلع هذا اللقاء أبو حمزة، السلام عليكم ورحمة الله، ويسعد صباحك ويسعد مساءك. عفوا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك ومساء إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأرجو الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، بإذن الله يمكنكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم على الشيخ عبد اللطيف. في ثنايا هذه الحلقة تظهر لكم أرقام البرنامج وأرقام التواصل معنا. في الحلقات السابقة والحلقات الماضية من برنامج أسرتي تحدثنا عن المشكلات التي تحيط بالأسرة ومشكلات التي تحيط بالطلاق خاصة، وتحدثنا في هذا الموضوع عن ضعف التأهيل قبل الزواج من الأشياء التي تؤدي إلى الطلاق بعد الزواج. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نطرق موضوعا آخر وبابا آخر، وهو التوافق. التوافق بين الزوجين من الأمور التي من المفترض أن تكون موجودة ما بين الزوج والزوجة حتى يستطيع أن يكمل هذه المسيرة وهذه الحياة في جو مطمئن وجو يعني يشوبه الرخاء. طيب شيخ عبد اللطيف، للتوافق أنواع كثيرة، لعلنا نبدأ في هذا اللقاء، ولعلي في بداية هذا اللقاء وفي مطلع هذه الحلقة أطلب من المشاهدين والمشاهدات إن وجد يعني من هم دون الثامنة عشر من العمر يعني فليذهبوا إلى نوم هادئ وهانئ حتى نستطيع أن نتحدث عن هذا التوافق. والآن نتكلم في بداية التوافق عن التوافق الجنسي أو ما يسمى التوافق على الفراش بين الزوجين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله.
اللهم صل وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أحييك وأثني بالتحية لك أخي عمرو، وكذلك أحيي الإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، تحدثنا في اللقاءات السابقة عن أسباب الطلاق وأسباب وقوع الطلاق بين الزوجين، واليوم نتحدث عن عدم التوافق بين الزوجين، هو من أعظم أسباب وقوع الشقاق والفراق ثم بعد ذلك الطلاق. وكما ذكرت أن عدم التوافق بين الزوجين له أنواع، إن أذنت لي أن أذكرها سردا ثم نأتي بها تباعا إن شاء الله تعالى. التوافق في الفراش كما ذكرت، أيضا التوافق الفكري، التوافق الوظيفي، التوافق الشكلي، التوافق العاطفي، التوافق الروحي، التوافق الذوقي، التوافق الترويحي، التوافق المالي، التوافق الاجتماعي. تلك عشرة كاملة، عشرة أنواع من أنواع التوافق. والحقيقة قبل أن ندلف إلى هذه الأنواع العشرة لابد أن نفهم ما معنى التوافق أصلا. أنت أخي عمرو عندما تذهب إلى السوق لتشتري لك قميصا، هل ستذهب إلى أي محل وتأخذ أي قميص؟ أكيد. في الغالب لا يمكن أن يكون هذا، أنت تدخل إلى محلات معينة مذكورة مشهورة معروفة موصوفة بأن البضاعة لديها بضاعة جيدة جودة فيها عالية. تدخل المحل هل تأخذ كل قميص أو أي قميص توافق؟ أبدا، لابد أن تبحث عن قميص أولا نفس المقاس الذي أنت يوافق بدنك وجسدك. أيضا لك بعض الاختيارات في ألوان هذا القميص، أنت هناك ألوان تحبها وألوان لا تحبها مطلقا، تحب أن يكون القميص مثلا بكم قصير أو بكم طويل، تريد أن يكون فيه مثلا نوع من أنواع الزينة أو الزخرفة أو التشويق والتذويق، أيضا تحب أن يكون مثلا بطول معين. إذن أنت تبحث عن قميص يوافق ذوقك، اختيارك، حجمك، بدنك، مشتهياتك ورغباتك. هل تلام على هذا؟
لا،
لا يمكن أن يلام الإنسان على مثل هذا الاختيار أو الاصطفاء من بين الأقمصة أن يكون هناك قميص يوافق رغبتي وشهوتي. إذا كان هذا الجهد يبذل من أجل قميص ربما لا يلبس إلا مرة واحدة في مناسبة ثم يلقى، قميص ربما لا يساوي الدراهم معدودة، فكيف باختيار زوجة تصطفيها من بين نساء العالمين لتكون لك زوجة شريكة تبني الحياة معها إلى أن تموت أو هي تموت. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، هي تصطفي من بين الرجال جميعا، تنتقي من بين الناس وترضى به زوجا لها ليكون معها حتى يموت أو تموت. لا بد أن يكون هناك شيء من التوافق بين الزوجين، لا بد أن يكون هناك شيء من الانسجام والالتحام والتناغم والتفاهم بين الزوجين، وإلا نأتي إلى ما نشتكي منه وعدم التوافق بين الزوجين. قد يقع هذا التوافق سواء في العلاقة الخاصة الحميمية بين الزوجين أو غير ذلك، لكن لماذا بدأنا أو بدأت أنت بقضية الفراش؟ لأن محور الحياة الزوجية، قطب الحياة الزوجية في هذه القضية الخاصة بين الزوجين. المرأة كانت تعيش مع أهلها وفي حياة رغيدة سعيدة، والزوج كان يعيش مع أمه وأبيه وإخوانه وأخواته في حال طيب. طيب ما الذي يجعل هذا الزوج يبني له بيتا ويدفع مهرا ويقيم زواجا ثم يصطفي هذه المرأة من بين النساء ويأتي بها؟ لأن هناك شيء خاص بينه وبينها. علاقة الزوج بزوجته ليست كعلاقة الأخ بأخته أو بعمته أو بخالته أو بأمه أو بجميع قرابته، هذه علاقة حميمية خاصة، هناك شيء فيها لا يوجد أبدا إلا في هذه العلاقة، وهو قضية الفراش. فالتوافق في هذه القضية مهم للغاية، هو مركزي، هو محوري، هو ليس قضية عفوية أو ثانوية أو ليس لها قيمة، هي ركن أساس. من المواقف التي مرت علي في الإصلاح بين الناس، اتصل بأحد المشايخ الكرام وكان يصلح بين الزوجين، وقال لي أن هناك امرأة طيبة وصالحة وتقية فيما يظهر منها ومن ذكر الرجل لها وثنائها عليها، لكنها تريد أن تهدم حياتها الأسرية، ولم أجد هناك مبرر مقبول أو معقول تنهدم به الحياة الأسرية، وبينهما ذرية. يقول بحثت ما هي الأسباب، يعني لا تنهدم الحياة الأسرية من أي شيء، لابد أن يكون هناك أسباب مفصلية جوهرية خطيرة وكبيرة ومؤثرة في الحياة. يقول سألت عن كل شيء ما استطعت أن أجد جوابا، فقلت له اسألها عن علاقتها بزوجها في الفراش، هل هناك توافق بينهما؟ أغلق السماعة وما هي لدقائق وإذا به يتصل بي مرة ثانية، فيقول عجبت مما وقع. قلت ماذا وقع؟ قال سألت المرأة هل أنت وزوجك متوافقين في الفراش، مرتاحين مع بعض في الفراش؟ يقول فلم تجبني، أجابتني الدموع. يقول انطلقت المرأة في بكاء تبكي كالثكالة، تبكي بحزن ومرارة تمزق نياط القلب، ما استطعت أن تنبس ببنت شفها، ما استطعت أن تشتكي أو أن تتكلم أو أن تتحدث بهذه القضية الخاصة، خاصة الحياء عقد لسانها، حبها لزوجها، حب تقديرها توقيرها لزوجها منعها من أن تتحدث بهذه القضية. هناك مشكلة كبيرة جدا في الفراش، في العلاقة الحميمية الخاصة بين الزوجين، ما استطاعت أن تشتكي، ما استطاعت أن تتكلم، هناك سرية تامة في هذا الموضوع، لكنها تعيش الويلات، تعيش الصراع والنزاع بين حبها لزوجها أو تقديرها له أو احترامها للحياة الأسرية بصفة عامة، وبين النزعة البشرية، النزعة البشرية التي خلقها الله فيها. الله تبارك وتعالى من كمال تدبيره وتقديره وتيسيره سبحانه وتعالى جعل هذه الشهوة في الرجل والمرأة، صحيح، بها قوام الحياة واستمرار الأجيال والأنسال. لو لم تكن هذه الشهوة موجودة لانتهت الـ 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 الأمة والناس والخلق منذ آدم، صحيح، عليه السلام، صحيح. ولذلك ليس عيبا أن الإنسان يميل للمرأة والمرأة تميل، هذا جبلي طبيعي في تكوين الإنسان وطبيعة الإنسان، بل نقول من المرض ألا توجد هذه الشهوة. الرجل الذي ليس له شهوة للمرأة والمرأة ليس لها شهوة في الرجل، هذه المرأة مريضة وهو مريض. الطبيعي الذي يوافق الطبيعة، صحيح، يوافق الحياة، يوافق الغريزة، يوافق خلق مولانا سبحانه وتعالى وبديع صنع الله تبارك وتعالى فينا، أن يكون هناك ميلان من المرأة للرجل والرجل للمرأة بالإعفاف، بالعلاقة الخاصة بين الزوجين تتم هذه الإشباع لهذه النهمة وهذه الغريزة. طيب إذا عدمت ماذا يمكن يحصل؟ تصبر المرأة، يصبر الرجل، ربما يكون توافق من أحد الاثنين أو من الاثنين، ربما المرأة ما تريد الرجل، لا تجد لذة في معاشرته ولا في القرب منه، وربما يكون هذا من الرجل مع المرأة، وربما يكون من الطرفين، وفي الغالب في النهاية سيكون من الطرفين، في البداية يبدأ به أحد الطرفين ثم ينتهي به أن العلاقة لا تحتمل من الرجل والمرأة، من الزوج والزوجة. ثم ماذا بعد ذلك يا أخي الكريم؟ تصبح الحياة بئيسة تعيسة بكل ما تعنيه الكلمة معنى. الصبر يصبر وتصبر ويحامل وتتحامل، ثم ماذا بعد هذا؟ ربما تقع المشكلات والخصومات في البيت من بأي سبب أو لأتفه سبب. لماذا؟ ما يستطيع للزوج والزوجة أن يتحدث بالقضية الجوهرية الخطيرة السرية بينهما، لكنها في الحقيقة أفسدت الحياة.
طيب شيخ لطيف، يعني الآن هذه القضية طبعا شائكة جدا، وحينما تقع لابد لها من حل.
نعم.
طيب هذه الآن ما هو التصرف السليم، سواء إذا كان القصور من الرجل أو كان القصور من المرأة، ما هو التصرف السليم من المجني عليه في هذه القضية؟
طيب أحدثك بقصة وقعت في زمان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زوجة لرفاع القرظي رضي الله عنه وأرضاه، كانت زوجة له، غضبها يوما وطلقها ثم تزوجت بغيره، وما هي إلا فترة زمنية قليلة وإذا بها تعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تعود إلى رفاع زوجها الأول. فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكوى، ما هي هذه الشكوى من زوجها الجديد؟ قالت يا رسول الله إنه لا يأتيني، لا يقع بيني وبين المعاشرة الزوجية بين الزوجين، وليس معه إلا كهدبة الثوب، يعني لا يملك من الباءة إلا كهدبة الثوب، ضعيف يعني المعاشرة الخاصة في الفراش، ضعيف كهدبة الثوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفطن إلى قضية مهمة جدا، أن هذه المرأة ترغب أن تعود إلى زوجها الأول، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. تأمل هذا اللفظ العجيب الغريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه العلاقة الحميمية بين الزوجين بهذا اللفظ عسل، كان نوع من اللذة، يتحدث عن نوع من اللذة بين الزوجين. فعلا هي لذة بين الزوجين، هي قوام الحياة الأسرية، بها تستمر الحياة أو ربما لا تستمر. لذلك عليه الصلاة والسلام قال لا، يعني ما تعودين إلى رفاع حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن قضية جوهرية في الحياة الأسرية.
نعم.
عندما دخل النبي أو دخل عمر رضي الله عنه على ابنه عبد الله، وعبد الله كان من عباد الصحابة ومن صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فدخل عمر رضي الله عنه على كنته يعني زوجة ابنه، فوجد يعني متبذلة في لبسها، لبسها ما هي مهتمة بصورتها ولا شكلها ولا يعني هندامة، فعجب منها، قال ما لك، يعني ليش أنت من مش مهتمة بالزينة؟ والمرأة جبلت على الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقالت إن عبد الله نعم الرجل، يعني مدحته وأثنت عليه، وعابد من عباد الصحابة ومن من خيارهم رضي الله عنه، النبي امتدحه وأثنى عليه، قال نعم الرجل عبد الله، فأثنت عليه نعم الرجل نعم الزوج، إلا أنه لا يطأ لنا كنفا ولا يفتش لنا فراشا، يعني العلاقة الخاصة بينه وبينها ممنوعة، مشتغل بيش النهار صائم والليل قائم، مشتغل بالعبادة والطاعة. فنهاه عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه استمر على هذا، فشكى أمره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر هذا من أبو الزوج وليس أبو الزوجة. فذكر عمر ذلك للرسول، قال أدعه لي فلتأتني به، فجاء إليه فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يصوم طيلة الدهر، وأمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأمره أن يقوم وأن ينام وأن يصيب من أهل بيته. هكذا يا أخي الكريم، هذه الحياة وهذه الأشياء العلاقة الخاصة جوهرية، صلب الحياة الأسرية مهمة جدا، قوام الحياة إذا عدمت في الحقيقة تصبح الحياة بئيسة تعيسة، ويصبح الزوج يبحث عن أي مشكلة مع زوجته، والمرأة تبحث عن أي مشكلة مع زوجها. سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما دخل على صاحبه، على أخيه، على أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فوجد أم الدرداء متبذلة في لبسها، ما هي مهتمة بصورتها ولا بشكلها ولا بهندامها، فسألها ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء اشتغل بالعبادة والطاعة، يعني فيها رسالة انه ما هو حولنا، يعني ولا ياتي من يصيب منا ما يقع بين الزوج وزوجته. فبات عنده سلمان رضي الله عنه، بات عنده من اول الليل، اراد ان يقوم الى الليل قال ارقد، ثم اراد ان يقوم مره ثانيه قال ارقد، عندما جاء الثلث الاخير من الليل قال قم صلي. اصبح الصباح وجلس اليه في بيته، واذا بطعام يؤتى، فقال أبو سلمان الفارسي لأبي الدرداء كل، قال إني صائم، قال عزمت عليك إلا أكلت، فأكل، ثم قال بجملة عجيبة غريبة في الحقيقة هي ميزان قسطاس مستقيم منهاج قويم، قال إن لأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولجسدك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه.
يا الله.
ذهب بها إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فأقره، قال صدق سلمان، إن لأهلك عليك حق، ولجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك يعني لضيفك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. هذا حق. لا يلام الرجل أن يطلبه من زوجته ولا تلام المرأة أن تطلبه من زوجها. هذا شيء أصلي
وهو في
بعدم وجوده في الحقيقة تصب الحياة لا تحتمل ولا تطاق.
وهو من الأمور الفطرية الشيخ يعني الأمور الفطرية اللي يجبل عليها الإنسان وخلاص يعني يجب أن تكون موجودة ما بين الزوج لأن هذا هو أساس الزواج أصلا يعني زي ما أنت تفضلت وذكرت في البداية
هذه هي العفة. إذا عدمت العفة إن يعف الرجل بالحلال وتعف المرأة بالحرام ربما بالحلال ربما الحرام أقرب ما يكون ويتزين ويأتي في أجمل صورة وأكمل هيئة وربما إن لم يكن هناك دين عاصم وتقوى حافظة وإلا ربما يا زلة القدم.
صحيح. طيب شيخنا أستاذ لك ذكر طبعا المشاهدين بأن أرقام التواصل معنا عن طريق هذا البرنامج تأتيكم تباعا في ثنائي هذه الحلقة. الآن معنا زاكي من السعودية. تفضل يا زاكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
كيف حالك يا أبو حمزة؟
مرحبا حياك الله أخي زاكي. أهلا ومرحبا.
الله يجزاكم بالخير. عدنا لكم من جديد.
أهلا وسهلا حياك الله.
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل يا زاكي.
موضوع مناسبة التوافق بين الزوجين. أنا عندي نقاط بسيطة مع الموضوع هذا اللي تكلمون فيه.
نعم تفضل.
من النقاط اللي تتحدث عن هذا الموضوع المساندة في القرار والاهتمام.
نعم.
وأيضا المعاني والطموح لقيمة الحياة بين الزوجين وكذلك الاحترام المتبادل والثقة بينهما والتغاضي عن بعض الأخطاء بين الزوجين وتحمل المسؤولية وأخيرا الشعور أنهما أقرب لبعض وشيء من كلمات المزح المباح في حياتهما. هذا ما لدي والله يجزاكم بالخير.
جزاك الله خير أخي زاكي. شكرا الله لك.
شكرا لك يا زاكي. شكرا على هذه المشاركة. طيب معنا أخونا محي الدين من نيجيريا. تفضل يا محي الدين. محي الدين. محي الدين تسمعني؟
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
نعم.
تفضل. لا ما اسمعك والله يا محي. تفضل يا محي.
عندي زوجة.
نعم.
طيب
هو نعم هو محي لو تسمعنا محي لو تسمعنا من الهاتف ويعني تغلق صوت التلفاز حتى نستطيع أن نسمعك جيدا. تفضل.
أقول عندي زوجة.
نعم.
إذا أردت أن أباشرها يظهر لها الغضب والحزن ولا أدري ما السبب.
جميل. طيب محي وصلت رسالتك وصل سؤالك. هو شيخ يتكلم يقول عنده زوجة إذا أراد أن يأتيها يشعر بالغضب والزعل يعني ما يكون مرتاح.
يشعر بالغضب.
اي نعم يشعر بالغضب والحزن.
هذا غريب يعني غريب. إيه نعم. هذا مذهب للغضب يعني هذا التقارب مذهب للغضب يعني انا نعم. هذا غريب يعني لكن لابد هناك سبب.
طب ناخذ سبب بعد الفاصل استاذ اذا مشاهدينا الكرام نذهب الى هذا الفاصل القصير ثم نواصل معكم برنامج اسرتي فابقوا معنا.
يا نور السلام اتت اسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
من جديد مشاهدينا الكرام، نعود إليكم في برنامج أسرتي، ونستكمل هذا الموضوع الذي طرقناه في هذه الحلقة، وهو عن التوافق بين الزوجين. أبو حمزة، في أو قبل الفاصل جاءنا محي الدين، ويعني لعلنا يعني نعدل الكلام اللي قاله، ممكن إحنا فهمناه غلط، لكن هو يقصد أنه إذا جاء زوجته على الفراش هي تشعر بالغضب وتشعر بالحزن وتشعر، فيستفسر في هذا الأمر.
أنا أقول أخي الكريم، هذه العلاقة مبنية على اللذة والاستمتاع.
نعم.
أن يستمتع الرجل بزوجته وأن تستمتع المرأة بزوجها، ولذلك لابد الإنسان يطور نفسه في هذه القضية، يعني يقرأ، يتثقف، يسأل، هي كذلك يبحثان عن كل سبب موجب للذة والمتعة والسعادة.
نعم.
إن لم يجد هذا الإنسان فيما أحل الله عز وجل فإن يمكن أن يجده، فينبغي الإنسان يطور نفسه في هذا الباب.
صحيح.
يعني الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا في مكة رضي الله عنهم كان لهم هيئة وطريقة معينة في معاشرة النساء، وعندما ذهبوا إلى المدينة وتزوج بعض المهاجرين من بعض الأنصاريات أنكرنا عليهم طريقة الإتيان. فأهل مكة كان لهم طريقة معينة، ربما يأتون من جهات متعددة، أهل المدينة لا يأتون إلا من جهة واحدة في موضع الحرس، فأنكرنا النساء، فالله تبارك وتعالى أجاب عن هذه القضية في القرآن في كتابه المقدس سبحانه وتعالى، قال: نساؤكم حرثكم فأتوا
نساؤكم حرث لكم
نعم. فأتوا حرثكم أن شئتم.
نعم.
يعني كيف ما شئتم في موضع
صحيح.
في موضع الولادة، في موضع الجماع.
نعم.
فحتى أن اليهود كانوا يقولون ويطعنون في بعض الصحابة، أنهم كانوا يقولون أن بعض الصحابة سيأتيهم أولاد عور، لماذا؟ لأنهم يأتون نساءهم من 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 جهة أدبارهن، من جهة الأدبار، وهي ليس في الدبر، وأن هذا لا يجوز، حرام شرعا، بل ملعون من فعل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى زوجته في دبرها. لكن من الجهة في موضع الحرث والنسل، موضع الولد. فكان اليهود يقولون ويدعون بأن نساء الأنصار سيأتينا بأولاد عور، فجاء الرد من الله تبارك وتعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذه القضية ينبغي الإنسان يطور نفسه فيها، وإلا أنا أقول لأختي الكريمة: لا يجوز لها أن تمنع زوجها منها مطلقا، ولو كانت على قتب أو ظهر قتب كما قال عليه الصلاة والسلام، ما يجوز لها أبدا. بل من دعاها إلى زوجها إلى فراشه وأبت دون عذر شرعي، دون عذر شرعي، تبات الملائكة تلعنها حتى تصبح.
يا الله.
هذا حق جبلي وطبيعي وأصلي للزوج وكذلك للزوج.
نعم. طيب، هذه متصلة كذلك من الجزائر يا أبو حمزة، تقول: اسأل الشيخ عن هل هناك أحكام للطلاق تختلف من دولة إلى دولة؟
في الحقيقة أحكام الله وشرع الله تبارك وتعالى لا تختلف لا بزمن ولا بمكان. نعم. الأصل أنها نزلت للمسلمين جميعا في أي بلد كانوا فيه. لكن هنا مسألة مهمة جدا. نحن نعلم أن ألفاظ الطلاق ألفاظ صريحة وألفاظ فيها كناية.
نعم.
ألفاظ صريحة أن يقول لزوجتي أنت طالق.
نعم.
هذا صريح واضح. ما يصل عن نيته بعد ذلك. ما هي النية؟ خلاص اللفظ
واضح.
واضح تماما. هذا صريح لفظ صريح. لكن هناك ألفاظ كناية. وألفاظ الكناية الحكم الشرعي فيها يعتمد على نية من تحدث بها. هذه يقع فيها الاختلاف بين بلد وبلد. مكان ومكان. أسرة لأسرة. طيب ما هو الضابط فيها؟ أن يسأل الزوج ماذا كنت تقصد؟ فهذا قد يقع فيها اختلاف من بلد لبلد من مكان لمكان حسب أعراف الناس وعاداتهم. وإلا فإن الأحكام الشرعية للمسلمين جميعا
في كل
في
مكان,
مكان وكل زمان.
جميل. طيب أبو حمزة الآن وصلنا إلى التوافق الفكري.
أي جميل.
التوافق الفكري بين الزوجين.
نعم. التوافق الفكري الإنسان بصفة عامة يتكون من ماذا؟ يتكون من جسد وعقل وقلب.
نعم.
القلب هو محور العاطفة والأحاسيس والمشاعر والعقل هو محور الفكر والمعتقدات والآراء والاختيارات. هنا ينبغي أن يكون هناك شيء من التوافق بين الزوجين. التفاوت الكبير جدا في هذه القضية في الحقيقة ربما يحيل الحياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق. بالذات التفاوت الذي يعني في المعتقدات. المعتقدات يعني أن كان تتزوج مثلا سنية بشيعي أو شيعي بسنية أو سلفي مثلا بصوفية أو العكس مثلا يصبح هناك نوع من الاختلاف الجذري في المعتقد. في المعتقد. ولذلك بعض أهل العلم يعني لا يرغب كثيرا في الزواج من النصرانيات أو من الكتابيات بصفة عامة اليهود والنصارى من أهل الكتاب من نسائهم. لماذا؟ التفاوت الكبير في المعتقدات. ربما الأبناء يتشربون هذه المعتقدات من الأمهات.
صحيح.
وبالتالي ينبغي الإنسان أن أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. صحيح. ينبغي الإنسان يحرص على أن يأتي بنطفة طيبة حتى يضع نطفته في مكان طيب وتثمر بإذن الله.
صحيح.
نبتا طيبا. التفاوت الفكري بين الزوج والزوجة في الحقيقة بالذات في المعتقدات والآراء والاختيارات في الحقيقة تنتج كثير من الصراع بين الزوج والزوجة. الاختلاف في الإيديولوجيا في الفكر في المعتقد ينبغي أن يكون هناك شيء من التوافق. لذلك نهى الله عز وجل أن نرجع المسلمات إلى الكفار.
صحيح.
لا يحلون لها ولا هن يحلون لهن. لماذا؟ ليش؟ الاختلاف البون الشاسع الفرق الواسع بين معتقد هذا ومعتقد هذا قد تفتن المرأة في دينها.
صحيح.
لذلك ينبغي أن يكون شيء من التوافق. نحن لا أطالب بالتطابق. هذه مسألة مهمة جدا. يعني هناك فرق كبير جدا بين التطابق والتوافق. التطابق نسخ مكررة من بعضها والتوافق لا في شيء مشتركات كبيرة تجمع لكن هناك شيء من التفاوت يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ليس هناك اختلاف تضاد يعني صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي. لا الحقيقة في منهج جامع لكن هناك شيء من الاختلافات البسيطة تحتمل الحياة الأسرية.
يعني قد تكون وهذه المعضلة مثلا عدم التوافق بين الزوجين في الفكر.
نعم.
والمعتقد.
نعم.
تكون من الأمور
التي تحيل الحياة الأسرية. نعم. إلى للطلق. كثير من الخصومات والخلافات والنزاعات. يعني تصبح الحياة الأسرية نوع من حلوة الصراع. هي ترى أنها محقة وهو يرى أنه محق. طيب من المحق؟ من المبطل فيكما؟
لا أحد.
يبدأ الصراع. صحيح. فظيع جدا وربما يكون الأبناء هم الضحية لهذا الصراع. يعني التوافق القريب التقارب القريب من بعضهما في الحقيقة مهم جدا حتى تستمر حياة الأسرية وتمضي في سبيلها. جميل. إن شاء الله.
طيب أستاذنا أبو حمزة فأخذ اتصالين معنا سليمة من الجزائر. تفضل يا سليمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أردت فقط الاستفسار في أمر أن الزوج يعاملني معاملة سيئة.
نعم.
كنا من قبل متزوجين لمدة 18 سنة ثم طلقت منه نتيجة ممكن بعض المشاكل في البيت ثم التجأ إلى النت وتزوج من النت لمدة.
أختنا سليمة تطلقتم بعد 18 عام نتيجة ماذا؟
طلقت المرة الأولى ثم تزوج وطلق الزوجة الثانية ثم عاد إليها.
نعم.
والآن بقينا مع بعضنا لمدة 3 سنوات. لكنه رجع للناس وبدأ بالمشاكل والآن يعمل. وحرقنا أنه طلب مني التعدد، قلت له أنا موافقة لأنه ليس لدينا أولاد.
حسنتي.
وطلبت منه التعدد، يمكن أن يعدد، يعني لا 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 اعتراض لقضاء ربي سبحانه أو شرع ربي سبحانه. ثم طلبت منه المعاملة الحسنة معي قبل أن يقوم بعملية التعدد فيرفض، لأنه يهجرني في الفراش. وعندما تقدمت إليه بدأ بالإهانات والأمور هذه، فاحتفظت بكرامتي ومفترقني في الفراش ليومنا هذا لمدة شهرين. والآن انصحوني من فضلك يا شيخ كيف أرسل في الأمر.
طيب يجيب لك الشيخ يا سليمة. طيب معنا الآن أخونا كذلك ونيس. نعم ونيس من ليبيا، تفضل يا ونيس. ونيس معنا. طيب ونيس لعلنا فقدنا ونيس. أخونا فتحي الآن، فتحي من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ عندي مشكل عويص في راتب
الزوجية. اسمعك الشيخ تفضل. تفضل يا أخونا تفضل.
كان ثم شيخ من عندي حالة نفور بيني وبين الزوجة، يعني ما بغي ببشرها دائما بنفر منها وحاجاتي ما بعرف كيف فهمت شيء.
طيب عفوا يا أخي فتحي، كنتما متناغمين منسجمين ثم الآن حالة فتور أم من البداية؟
لا في سائر الأيام في الحياة العادية منسجمين.
منسجمين.
في راس الزوجية يا شيخ ما بعرف، عندي نفور كثير من الزوجة مش عارف.
أنت نافر منها، أنت تجد في نفسك نفور منها.
بارك الله فيك.
نفور من فراشها أم من كل شيء فيها؟
من فراشها بس.
فقط.
فقط. بارك الله فيك.
طيب وبارك فيك يا فتحي. طيب طيب يا شيخ، أختنا سليمة ذكرت أنها متزوجة من 18 سنة وزوجها طلقها مرة وتزوج من أخرى ثم طلقها ثم عاد إليها، وتشكو طبعا سوء أخلاقه معها، ومؤخرا طبعا لهم شهرين يعني يهجرها في الفراش الآن لمدة شهرين.
الحقيقة أخي الكريم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا شك أن ميزان الأخلاق ومقياس الأخلاق إنما تظهر في داخل البيت أكثر مما تخرج في خارج البيت. قد يتزين الإنسان بأحلى صورة وأجمل هيئة أمام الناس، يبدو ما شاء الله صاحب خلق جم وتعامل راقي وذوق ويعني إتيكيت، ورجل ما شاء الله يبذل كل حسنة للناس.
صحيح.
فإذا ما دخل البيت أزال الأقنعة وظهرت الحقيقة المرة المؤلمة، فيسب ويشتم ويلعن ويسخط ويعنف ويؤذي، ويصبح الإنسان سبحان الله يعني كالوحش الكاثر، كل أهل البيت يهربون منه ويخنسون ويهربون، وكأنه سبحان الله نوع عذاب عليهم وليس رحمة بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أهلك أحق الناس بك، الأقربون أولى بالمعروف، من لم يحسن إلى أهل بيته فلمن يحسن.
صدقت.
يعني هم أولى الناس به، أما أن يكون إنسان مثل يعني شجرة القرع تنبت في أرض وتثمر في أرض أخرى هذا حرمان. يعني حمامة السوء تترك بيضها في العراء وتحضن على بيض أخرى، هذه حمامة سوء. يعني يبغى الإنسان يا أخي الكريم يبدأ في الحقيقة من الدائرة الأولى، من أهل بيته، أبوه أمه زوجه ولد أولاده، هؤلاء الدائرة الضيقة. في الحقيقة أخلاقك الحقيقية إنما تظهر هنا، هذا هو الميدان الحقيقي لها، لأنه إن لم تحسن إليهم لمن تحسن؟ ممن ينتظرون الإحسان أصلا إن لم يكن منك أنت ابتداء؟ وإذا أراد الله بأهل خير بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الرفق إذا دخل الرفق في البيت والحنان والإحسان والرحمة والعطف في الحقيقة استحالت الحياة إلى جنة وارفة الظلال يأكلون من ثمارها كل حين بإذن ربهم.
جميل.
طيب هذا الرجل الذي بدأ حتى يهجر زوجته في الفراش، طيب ما هي الأسباب؟ لابد أن نحن لا نعالج العرض وإنما نعالج المرض السبب الحقيقي، نبحث عن الأسباب الموجبة لهذه النفرة أو هذه القسوة أو هذه الغلظة التي بدت في أخلاق هذا الزوج. يعني واضح أن الزوج يعني ليس ديمة، ليس مستمرا في السوء، وإنما ربما يحسن تارة ويسيء تارة. طيب ما هو السبب؟ لابد أن نبحث عن السبب موطن العطب. ما هو السبب الحقيقي في حتى في هجرانه لزوجه؟ فإن كان هو المسألة الشرعية مهمة جدا، هل يجوز للرجل أن يهجر زوجته في هذا في هذه القضية؟ هل يجوز له أن يعرضها للفتنة؟ هذه قضية أيضا جوهرية مهمة يا أخي. أهل العلم يقولون بأنه يجب عليه أن يعف زوجته بما أحل الله عز وجل لها، هذا حق لها.
ترك الخلافات جانبا، يعني ترك الخلافات التي تحدث في اليوم في ثنايا اليوم هذه تترك جانبا، والفراش أمر آخر
بطبيعة الحال. لكني أنا أقول يا أخي بعض الناس يستصحب المشكلة والخصومة في كل لحظاته وكل أحاييني، يعني تجد سبحان الله أول عقوبة يفكر فيها أن يهجر زوجته في الفراش. هذا في الحقيقة ليس موطن للعقوبة
صحيح.
ولا التعذيب، وإنما موطن للسعادة والتقارب بين الزوجين. يعني ينبغي أن يكون هذا رسول مودة ومحبة بين الزوج وزوجته
صحيح.
لا أن يكون سبب للعقوبة والإيذاء. أخي الكريم، عمر رضي الله عنه عندما مر في ليلة من الليالي سمع امرأة في بيتها تنشد تقول: ألا طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه.
يا الله.
تقول: أنا خاف الله وخاف يعني أهين زوجي في غيبته وأغدر به في غيابه عني، لولا خوفي من ربي وإكرامي لزوجي لتحرك هذا السرير بالفاحشة. سمع عمر هذا وصعق ذهل، فذهب إلى ابنته رضي الله عنها حفصة بنت عمر أم المؤمنين، قالها: يا حفصة كم تصبر المرأة على زوجها؟ فأشارت إليه: 4 أشهر. فجعلها عمر رضي الله عنه هي مدة الغزو.
نعم.
عليه بعد 4 أشهر أن يعود إلى أهل بيته. بعض أهل العلم يرون أن مدة الإيلاء هي المدة القصوى في هجران الزوجة في هذه القضية. وهناك ضابط أعتقد أنه هو الأصح والأصوب والأرجح في هذه القضية، وهي قضية يجب على الزوج أن يعف زوجته بما يناسبها.
نعم.
يجب عليه شرعا أن يعف زوجته بما يناسبها، ويجب على المرأة أن تطيع زوجه في كل مرة يطلبها.
جميل جدا. تمام. طب حمزة، نذهب إلى هذا الفاصل ثم طيب. بعد ذلك نجيب عن أخونا فتحي
طيب.
الذي سألنا بعد أخونا ونيس أو سليم عفوا. طيب إذا مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل معكم، أتبقى من برنامج أسرتي فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، رمز العاطفة والعناية والعطاء، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، هكذا هي المرأة. ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم، فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية، بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها، وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها، وبين أنها خير وهبة من الله تعالى، فقال:
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور،
وجعلها شريكة وشقيقة للرجل، فقال:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة، فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته، فقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة، حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه. وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال، لكون الأسرة هي أساس المجتمع، فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها، ومتانة مركزها في دورة الحياة.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا بكم مشاهدين الكرام في الزاوية الأخيرة من برنامج أسرتي، والتي نتحدث فيها عن التوافق بين الزوجين. وحمزة قبل الفاصل أخونا فتحي اتصل وذكر أنه يشعر ببعض يعني
النفور
يعافي زوجته. نعم، ويعافها وينفر منها.
أي نعم، لابد أن نبحث عن الأسباب. ما هو السبب؟ يعني ما هو السبب؟ هل السبب منه أم منها؟ قد يكون النفور منه هو في مشكلة وقعت في قلبه، مثلا تعلق بأخرى، مثلا عنده مرض، ممكن أوذي مثلا من بعض من يكرهونه ويعادونه، أو ربما يكون السبب منها هي، إما لأنها مثلا لا تهتم بصورتها، برائحتها، بإشباع زوجها. يعني لابد أن نبحث عن الأسباب. ما هو السبب؟ لماذا ينفر الزوج من زوجته هكذا فجأة؟ أو ربما أو السؤال ربما لماذا يكون النفور في هذه القضية الأصلية في الحياة الأسرية؟ يعني يعيش معها على أتم ما يكون، فإذا ما جاء الفراش نفر منها. لابد أن يكون هناك سبب موجب لهذه النفرة.
نعم،
يعني ما هو السبب؟ لا أدري.
لا يعني لابد
من معرفة السبب. معرفة السبب، تشخيص الحالة. نعم، يؤدي إلى الحل الصحيح والسليم. صحيح، بإذن الله عز وجل. لكن هناك أسباب يعني عامة.
نعم،
والعموميات ربما لا تنفع.
لا تنفع فيه
ذكرها في مثل هذا الموضوع، لا ينفع. نعم، لأنه كل إنسان كل كلمة تقول بها في هذا الموضوع يجعلها على نفسه، يسقطها على ذاته. صحيح، أو على حالته، وهذا غير صحيح،
ربما لا توافق معه.
نعم، ينبغي أن نبحث عن كل سبب في كل حالة، لأنه الأسباب تختلف من إنسان لآخر، من حالة إلى أخرى، من يعني حياة أسرية إلى حياة أسرية أخرى.
جميل، استاذنك الشيخ ناخذ الاتصال هذا من عبد الله من السعودية. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بس للشيخ. عن الزوجة تقريبا من 3 سنوات.
نعم،
ومن بداية الزواج لا يوجد توافق فكري بيني وبين زوجي، يعني نوعا ما ملتزم وفي أشياء يعني ما كنت أحببها بداية الزواج، وهو عكسي تماما. وكان في اصطدام بداية الزواج، لكن مع الوقت
كان في إيش يا أم عبد الله؟
اصطدام نوعا ما. نعم، تصادم يعني.
نعم،
لكن الحمد لله مع الوقت حاولت أتفادى هذا الشيء وإني أتقبله وأحاول إني أحتويه وكذا، لكن هو إلى الآن عنده ردة فعل أولى. ويقول إنه يخبي أشياء عني ويظهر أمامي بمظهر مختلف وخلاص. يعني أصبح لا يدرك هذا الأمر.
نعم،
وأيضا في غياب للعلاقة الحميمية، وكانت صراحة بسبب أمور نفرتني شخصيا، لكن مع الوقت أيضا ضغطت على نفسي وحاولت أنه يعني خلاص أتفاداها، لكن أشعر الآن إحنا في مرحلة صراحة يعني نفكر بالطلاق، ويعني في كرب صراحة لا يعلمه إلا الله. فلو في يعني إرشاد الشيخ وتوجيهه. طيب، كيف نتعامل مع هالموضوع؟
طيب ماشي، مع بالله يجيبك الشيخ. طيب الشيخ الجيمة
ذكرتم عبد الله يعني موضوعين مهمين، وهي قضية الصدام من أول الحياة الأسرية. هل نعتقد أو نتوقع أن الزوج والزوجة سيتوافقا من أول ليلة في الزواج؟
لا طبعا.
هل سيكون نسخة مكررة منها من رغباتها واختياراتها وأرائها وذوقها وأشياء التي تحبها أو تبغضها؟ مستحيل، مستحيل، لا يمكن يكون هذا. هو في الحقيقة في الأيام الأولى من الزواج هو يدرسها وهي تدرسه، هو يتفهمها وهي تتفهمه، هي تدرس أخلاقه، أحباب يعني محبوباته، مطلوباته، مرغوباته، وهي كذلك وهو كذلك يقوم بهذا الدور معها. مع مرور الأيام تنكشف الحقائق ويستبين كل إنسان أمام الثاني، ويتعرى من كثير من الأشياء التي كان يتزين بها للآخر، خلاص يصبح مكشوف وهي مكشوفة. لذلك أنا أدعو إلى التوافق الفكري. التوافق الفكري ليس معناها التطابق في كل الآراء والاختيارات والرغبات، وإنما شيء من المعدل المقبول، الدائرة المقبولة، مساحة الاختلاف مقبولة ومعقولة. هو له أفكار وهي لها أفكار، لكن عندما هو في أقصى اليمين وهي في أقصى الشمال. صحيح، نحتاج إلى مثل ما فعلت أم عبد الإله جزاها الله خير، تقول تنازلت عن كثير من اختياراتي أو رغباتي أو أفكاري. هذه خطوة ممتازة جدا يا أم عبد الإله، هذا اختيار المرأة الذكية التي تريد أن تحافظ على حياتها وسمعتها وسعادتها. الزوج بالذات الزوج في شيء من الصلف والقوة والقسوة، يريد أن يظهر نفسه بمظهر القوة والفتوة والآمر والنهي في بيته.
صحيح،
المرأة ينبغي عليها في هذه الحالة أن تعطيه هذه النهمة، تحقق له هذه الرغبة، ثم بعد ذلك هي تسوسه في منتهى الأمر.
صحيح.
في الحقيقة الزوج فيه في كل داخل كل زوج طفل صغير. إذا ما استطاعت المرأة أن تدخل إلى هذا الطفل الصغير تتحكم فيه تعطيه الرغبات والشهوات والمطلوبات في الحقيقة استطاعت أن تتحكم في هذا الرجل الكبير. لكن الصدام من أول أيام الحياة الأسرية، لا أنا أبغى كذا، لا أنت تبغى كذا، أقول لك وديني عند أهلي، آه والله ما أروح عند أهلك، وبالتالي تصبح الحقيقة فيها شيء من النزاع الذي يؤذي القلوب ويجرح النفوس. التنازل ثم التنازل ثم التنازل. استمر يا أم عبد الإله، لا تستعجل في أخذ القرار بنهاية الحياة الأسرية، يعني حاولي أن تتعاملي معه برفق أكثر وليد أكثر. هو في الحقيقة أجمل ما في المرأة وأقوى ما في المرأة أنوثتها.
نعم.
ضعف المرأة هو القوة الحقيقية لها، ضعف المرأة هو القوة الحقيقية للمرأة. أنوثة المرأة هي أجمل ما في المرأة، لا أقول صورتها وليس لونها ولا طول الشعر ولا يعني حسن المظهر، أبدا أجمل ما فيها الأنوثة. الأنوثة قد تبدو من امرأة لا ليس لديها ولا 10% من الجمال،
صحيح،
وقد تحرم من الأنوثة امرأة في منتهى الجمال.
صحيح صحيح.
الأنوثة رغبة الرجل في امرأة تحتويه، تعتني به، تحقق له مطالبه، تحتمل منه إساءته، ويوم بعد يوم سينكسر هذا الحاجز وهذا اللهب المشتعل ستخمد ناره في بعد حين. فأنا أطلب من أختي أم عبد الله تفكر في الطلاق الآن، يعني الآن نستطيع بإذن الله عز وجل أن نروض هذا الزوج، تستطيعين مع الأيام أن تحتملي منه، ثم بعد ذلك سيطري عليه بإذن الله عز وجل. لا تستعجلي، لا تفكري في الطلاق من الآن. ثم العلاقة الحميمية ينبغي أن تتفنني أنت فيها، هي في الحقيقة هي عالم المرأة الخاص، هو الميدان الحقيقي للمرأة، ينبغي عليها أن تتفنن فيه، تتفنن في إضاءة غرفتها، في طيب غرفتها، في صورة التأثيث والترتيب للغرفة، في تزينها هي، في إظهار محاسنها لزوجها، وبالتالي هذا الحمل الوديع سيأتي إليك منجرا بما في قلبه من حب لك بإذن الله عز وجل.
جميل.
لكن لا تصادمي، لا تصادمي، لا تصادمي بالأفكار والآراء، وبالتالي ستبيتان في أسوأ ليلة. ربما أنت تفكرين في القرب منه، وربما كان يفكر في القرب منك، لكن الخصومة التي وقعت بينكما لا يفكر فيك ولا تفكرين فيه. بل بعض الأزواج الفجرة ينتقم من زوجته بأن يغش الحرم.
يا الله.
أي خصومة بينه وبين زوجته يفكر أول ما ينقدح في ذهنه أن يذهب إلى امرأة أخرى يفعل معها يعني الفاحشة البغيضة التي تغضب الرب سبحانه وتعالى. هذه مصيبة كبيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة في الطريق ذهب إلى أهل بيته وأصاب منهم، انتهت القضية. يعني المؤمن التقي يعلم أن هذا هو المخرج الحقيقي،
صحيح،
وهذا السبيل الذي يحبه الله تبارك وتعالى وفيه الأجر والمثوبة منه جل في عليائه، وفيه إعفاف للنفس البشرية بما أحل الله عز وجل عليها. تفنني، أظهري أجمل ما فيك مرة بعد مرة، وتحملي منه. ربما يقص في البداية، يجف في البداية، كأنه لم يرى شيئا، لكن ثقي تماما سيكون طوع الأمر بإذن الله والنهي في مستقبل الأيام.
طيب شيخ، ماذا نقول لأبي عبد الإله؟
أقول مأساة كبرى يا أخي الكريم، مؤلمة جدا أن المرأة تفكر في يعني الطلاق من زوجها، يعني هذه كارثة. لماذا وصل بهذه المرأة الحال بها أن تفكر في هدم حياتها، الآمال والأحلام والحياة السعيدة الرغيدة التي كانت تنسجها يوما بعد يوم في حياتها؟ لماذا المرأة الآن تصل لمرحلة خلاص أريد الطلاق والفراق والعودة إلى أهلي؟ اسأل نفسك، لماذا تهدم أسرتك؟ لماذا تصل بها إلى هذا القرار الخطير والمثير والكبير؟ لماذا؟ اسأل نفسك ما الداعي لهذا؟ ولذلك أنا أقول يا أخي الكريم، الزوجة كانت ملء السمع والبصر لك، وإلا انتبه، لا تؤذي بنات الناس، اتق الله، لا تظلمها، لا تحرمها حقوقها، لا تعتدي عليها، لا تفتئت على حقوقها، انتبه. وجدت نفسك لا يمكن أن تعيش معها، ظننت ألا تقيم حدود الله معها، بكل بساطة إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. أما أن تستمر في تعذيبها وعقوبتها وإذائها، فالحياة الأسرية مبنية على المحبة والمودة، وجعل بينكم مودة
ورحمة.
يا أخي الكريم، إذا ما في حب فيه رحمة،
صحيح.
طيب إذا عدمت الرحمة والحب، سجن خانق، والله تصبح حلبة مصارعة،
صحيح،
ليس فيها إلا الألم والحزن والكمد والنكد.
جميل. طب حمزة، الأخوة في الكنترول يقولون أن الوقت شرف على انتهاء، وإحنا طبعا اليوم طرقنا التوافق الجنسي والتوافق الفكري، ولدينا كذلك ثمانية
نعم
من النقاط في التوافق. لعلنا في حلقة قادمة
إن شاء الله. إن شاء الله وأنتم في خير، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم ونفيض الحديث فيها بإذن الله، لأنها أعتقد أنها مهمة جدا وجوهرية لاستمرار الحياة الأسرية بإذن الله تبارك وتعالى.
جميل. طيب أنا أشكرك أبو حمزة باسمي وباسم المشاهدين، أشكرك على ما أثريتم بهذا اللقاء.
شكر الله لك ولهم وبارك الله فيك وفيهم، وأسأل الله يجمعنا بكم على خير وعافية وستر وسلامة. نصيحة الأخيرة، ينبغي على الزوج أن يسعى تقربا إلى الله في إسعاد زوجته بكل وسيلة ممكنة، وينبغي أن تتقرب المرأة إلى الله تبارك وتعالى بإسعاد زوجها بكل طريقة ممكنة، عند هذا تصبح الحياة جنة لا أجمل منها.
اللهم ارزقنا وإياكم هذه الجنة في الحياة، ويرزقنا جنته في آخرته. إذن مشاهدين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي. بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الأحد وعند 9:30 مساء نطل على حضراتكم بحلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت.